بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول المطهرة، وقد وصل بنا الحديث إلى مطهرية استبراء الحيوان الجلال من الجلل، وقد تعرضنا شيئا ما لبعض الفروع المرتبطة بذلك ببيان قد تقدم. الكلام فعلا في حالات الشق في الجلل، وقد ذكرنا بأنها صورتان، مرة في حصول عنوان الجلل، مرة في ارتفاع عنوان الجلل. في الصورة الأولى لها حالتان، مرة الشك بنحو الشبهة المفهومية، مرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية. في الصورة الثانية حالتان أيضا، مرة الشك بنحو الشبهة المفهومية، مرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية. كنا نتحدث في الصورة الأولى الشك في الحالة الأولى، الشك بنحو الشبهة المفهومية، مقصودنا إذا شككنا في صدق مفهوم الجلال على الحيوان من عدمه فما هو الحكم؟ كلامنا من حيث إثبات طهارة فضلاته ونجاستها، فبالتالي هل يبنى على أن فضلاته طاهرة أو لا؟ نحن نشك في صدق عنوان الجلال عليه، فهل يمكن أن نلتزم باستصحاب الطهارة سواء كان استصحابا موضوعيا أم كان استصحابا حكميا؟ قلنا فيما تقدم لا مجال لجريان الاستصحاب الموضوعي ولا مجال لجريان الاستصحاب الحكمي، وركزنا على أن المانع من جريان الاستصحاب بقسمين الموضوعي والحكمي أن الشبهة مفهومية، وقلنا بأن الشبهة المفهومية لا يوجد فيها شك، وإنما يوجد فيها إما بقاء أو ارتفاع، يعني إما ثبوت العنوان أو ارتفاع العنوان، ولا يوجد عندنا شك، وبالتالي لا مجال لجريان الاستصحاب ببيان قد تقدم سواء في الموضوع أم في الحكم. حديثنا الآن بناء على عدم جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي، ماذا سنتعامل مع فضلات هذا الحيوان الجلال، العفن المشكوك صدق عنوان الجلل عليه؟ هل نبني على أنها نجسة أم نبني على أنها طاهرة؟ في مقام الإجابة يقول المصنف بأننا سوف نعمد إلى التالي، ما دام المقام بهذه الكيفية سوف نلتزم بماذا؟ سوف نلتزم بالتالي. نقول في المقام يوجد عندنا عموم، ماذا هذا العموم؟ ماذا يفيد؟ عموم يفيد طهارة رجيع الحيوان محلل الأكل سوق الدجاج. خلينا نمثل، عندنا عموم يدل على أن بول وقرن عبر رجيع أداء، على أن رجيع الدجاج أو ذرق الدجاج طاهرون. طيب واضح زين. جاءنا مخصص منفصل قال بأن ذرق وبول الدجاج الجلال نجس. طبعا أتمنى في بالكم معنات المتصل والمنفصل. المخصص المتصل أن يصدر الكلامان من المعصوم عليه السلام في مجلس واحد، يعني يتكلم في البداية بعموم ثم يأتي بعد ذلك بمخصص. المنفصل مجلسان منفصلان، يعني اليوم تكلم بأبي وأمي ثم بعد ذلك تكلم بكلام آخر، والثاني مخصص للأول فيقال منفصل. هذا الذي طيب نجي الآن. إذن عندنا عموم يدل على طهارة بول وذرق الدجاج، هذا واحد. عندنا مخصص منفصل يدل على نجاسة بول وذرق الدجاج الجلال. الآن هذا المخصص يتردد بين الأقل وهو حصول الجلال ولو بتناول العذرة مرة واحدة، والأكثر وهو حصول الجلال بتناول العذرة مثلا، حطوا عدد 10 مرات بتناول العذرة 10 مرات، عندها يكون المخصص حجة في القدر المتيقن وهو الأقل، ويبقى العام حجة في المقدار المشكوك فينعقد للعام ظهور في العموم. صار واضح؟ أبين بس هالمقطع. لاحظوا عندنا عام يدل على نجاسة على طهارة عفوا بول ودرق الدجاج. طيب عندنا مخصص يدل على نجاسة بول ودرق الدجاج الجلاد. هذا المخصص مردد بين الأقل والأكثر أن نصفق عنوان الجلال بمرة أو بعشر. عندنا قدر متيقن لأنه دوران بين الأقل والأكثر، نقتصر على الأقل ونرفع اليد عن الأكثر. طيب إذا يصدق عنوان الجلال بمرة واحدة، مقتضى ذلك أنه سوف نلتزم بأن بول ودرق الدجاج الجلال نجس، ما بقي سوف يبقى العام على حاله. صار واضح؟ ها إلى هني كلامي واضح؟ طيب ها خب انجي الآن. هذا المخصص المنفصل مرة يكون مبينا واضح، مرة يكون مجملا. لما كان المخصص المنفصل فيما زاد على المتيقن مجمل، طيب فعندها يبقى ظهور العام على حاله وهو البناء على طهارة بولي ودرق الدجاج مثلا على حسب الفرق. زين نعم نرفع اليد عن حجية العموم إذا كان العام مزاحما بحجة أقوى وهي المخصص. قد عرفت أن المخصص مجمل إذا لا يصلح للمزاحمة. أتمنى صار كلامي واضح. مو معلوم المقدار المقصود من الآن عنوان الجلل، هل الجلل عنوان يتحقق بمرة أو الجلل عنوان يتحقق بعشر؟ فهذا مجمل، نقتصر على القدر المتيقن، نرفع اليد عن الزائد، يبقى العام حجة في الزائد فيرتب عليه الأثار. صار واضح؟ طيب هذه الصورة الأولى، أقرأ العبارة على أساس أطمئنها وصلت. الأولى أن يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية، وبيان كيف تصور الجلل بنحو الشبهة المفهومية، فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك، يعني لعدم توفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب، لأن في الشبهات المفهومية يدور الأمر بين الثبوت وبين الارتفاع فلا شك، بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء، كنت أعبر بالثبوت، واليقين بالارتفاع، ولا الاستصحاب الحكم. ليش؟ لأننا لا نحرز بقاء الموضوع لكي نقرر وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة، إذ ذكرنا في البحث الماضي بأننا نحتمل أنه يصدق عنوان الجلل بمرة واحدة، ومع احتمال صدق العنوان بهذه المرة يتغير الموضوع حينئذ. صح؟ بل لا بد من الرجوع، فبالتالي مع عدم جريان الاستصحاب لا الحكم ولا الموضوع، شلون نتعامل الآن مع رجيع هذا الحيوان الذي أكل العذر مرة واحدة مثلا، طاهر أم نجس؟ لا بد من الرجوع إلى عموم ما دل على حلية الدجاج مثلا وطهارة بوله وقرأه. طيب زين، لأن ما دل على نجاستهما من الجلال سوف يكون مخصصا منفصلا حيث أنه منفصل. طيب فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر، فيقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، ويرفع اليد عن الزائد وهو الأكثر. فإذا رفعنا اليد عن الزائد نرجع إلى العام حينئذ فنرتب الأثر. صار واضح؟ حتى أعطيكم المثال، أنا يمكن جبت المثال مو عملي، أقلب إياكم المثال، افترضوا هكذا بأننا نشك في صدق عنوان الجلل بمرة، نتيقن بأن أقل ما يكون الحيوان جلالا مثلا متى؟ بثلاث مرات. نشك في اعتبار الخمس، يعني هل يكتفى بثلاث أو يلزم أن يكون خمس؟ وياي لو أكل مرة واحدة، لو أكل من القدر المتيقن وهو الأقل ثلاث، إذن سنبني على عدم صدق عنوان الجلال عليه، وبالتالي سنرتب أثر الطهارة على بوله وقرآه. صار واضح؟ لأن الأقل وهو المتيقن الثلاث لن يتحقق، فإذا سيكون المحكم العموم الذي دل على طهارة بول وقرء الدجاج. صار واضح؟ واضح كلامي؟ بس غير مثالي بدل المرة، حسبتنا لو قلنا المرة ما رأي كلها ثمرة عملية، قولوا ثلاث مثلا، فبالتالي لو أكل مرة واحدة سوف يمكن التمسك بالعموم، لأن الأقل وهو القدر المتيقن الثلاث لم يتحقق، فإذا في المرة والمرتين سوف نرجع إلى العموم الذي دل على طهارة بول وقرء الدجاج. إن شاء الله واضح كلامي؟ زين. لأن ما دل على نجاستهما البول والقرء من الحيوان الجلام لما كان منفصلا، يعني مخصصا منفصلا، فيكون المقام من موارد دوران مفهوم المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ثلاث أو خمس مثلا أو عشر مثلا، فيتمسك بالعموم في موارد الأقل المرة أو المرتين لانعقاد ظهور العام فيه، وهو حجة إلا إذا زوحم بحجة أقوى وهي لم تتحقق إلا في الأقل، إلا إذا ثبت أنه قد تناول العذر ثلاث مرات فحينئذ سوف يكون مخصصا للعموم وموجبا لرفع اليد عنه، لأنه سوف يكون دالا على صدق عنوان جلال. أما دون الثلاث مرة مرتين مرة ونص مثلا لم يصدق عليه أنه العنوان، يبقى العموم على حاله وهو الطهارة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب نجي الآن الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يحصل الشك في صدق عنوان الحيوان الجلال على الحيوان بنحو الشبهة الموضوعية. خب كيف؟ إذا شككنا في تناول الحيوان المقدار المعتبر في صدق عنوان الجلال عليه، كيف؟ لاحظوا، لو كان يعتبر في صدق عنوان الجلال عليه أن يتناول العذرة لمدة أسبوع، احنا متفقين لا يصدق عنوان الجلال إلا إذا أكل العذرة مدة سبعة أيام، هذا مقيدان المفهوم عندنا محرم. دي نقطة مهمة سنتفرق أبو جعفر بين الصورتين. الآن في الصورة الثانية مفهوم الجلال عندنا محرم سبعة أيام، لكننا نشك في تناول الحيوان العذرة المدة المطلوبة أم لا. إذن هنا الشك في صدق العنوان خارجا وليس الشك في تحقق المفهوم. طيب، فهنا نتمسك باستصحاب عدم حصول الجلل، وهذا من الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك من قبل في جلالية هذا الحيوان، حصل شك في اتصافه بهذه الصفة نستصحب عدمها. صار واضح؟ طيب، هل يمكن أن نتمسك في المقام بالعموم المشار إليه في الصورة الأولى أو لا يمكن أن نتمسك في العموم المشار إليه في الصورة الأولى؟ يعني هل يمكن أن نتمسك بالعموم من طهارة ذرق كل دجاج وقرأة؟ نقول لا، لا يمكن التمسك. شرع لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد وجود المخصص وهو نجاسة رجيع الدجاج الجلال. الآن نشك في إثبات نجاسة هذا أو لا، إثبات دخول هذه الدجاجة في العموم حتى نحكم بطهارة رجيعها، أو إثبات دخولها في الخاص حتى نحكم بنجاسته، هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبعبارة أخرى، هذا المشكوك إدخاله هنا جعله، يعني جعله مصداقا من مصادقه، إدخاله في الخاص جعله مصداقا من مصادقه. هذا الإدخال لا بد له من دليل، مجرد هذا الاحتمال لا يفي. مجرد الإدخال لاحتمال الشمول يسمى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك بالعام. طيب، إذن دي الصورة الثانية، أتمنى كلامي واضح. أبقرأ: أي شك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية فيتمسك فيها باستصحاب عدم حدوث الجلل، ولا يمكن التمسك فيها بالعموم السابق ذكر في الصورة الأولى لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز لوجود حجتين العام والخاص. إدخال المشكوك تحت إحداهما ترجيح بلا مرجح، وبالتالي لا يتم. انجي الصورة الثالثة: أن يكون الشك بعد ثبوت عنوان الجلل، الحالة الثانية، الصورة الثانية، الحالة الأولى أن يكون الجلل قد تحقق وإنما نشك في بقائه، أن يكون الشك في بقاء عنوان الجلال على الحيوان بعدما أصبح جلالا، وقد نشأ ذلك من عدم الإحاطة بالمقدار المعتبر في زوال عنوان الجلال عنه، يعني هل يكفي لزوال عنوان الجلال عنه مثلا منعه من تناول العذرة يوما، أو لا بد أن يمنع من تناول العذرة أسبوعا مثلا؟ فإحنا نشك في مفهوم زوال الجلل، ولذلك شبهة مفهومية. هنا في المقام لا مجال لجريان الاستصحاب الموضوعي ولا جريان الاستصحاب الحكمي لما ذكرناه قبل قليل في الصورة الأولى من عدم توفر ما يعتبر في جريانهما، قب، وبالتالي لا نعيد. طيب، عندها ماذا سيكون المرجع؟ المرجع هو العموم الدام على طهارة رجيع وبول الدجاج مثلا، هذا ما يذكر. ثاني، واضح كلامي؟ زين، أبقرأ العبارة وتأملوا وياي، أبغى شوية تعينوني في العبارة. أي شك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي ولا الحكمي لما تقدم في الحالة الأولى، هني تأمل وياي، ويتعين الرجوع إلى العموم. المفروض يا شيخ علي أن هذا الحيوان عندنا ما هو؟ جلال. فبالتالي الآن المفروض العموم اللي بنرجع إليه لإثبات حكم رجيعه بولا وقرآن أدل الله السامعين، هل عموم الطهارة أو عموم النجاسة؟ وبعبارة أوضح هذه العبارة الآن، الرجوع إلى العموم المتقدم، أنا أحتمل احتمالين، أعينوني بورع واجتهاد. تفضل. الاحتمال الأول أن يكون مقصود المصنف من العموم هو ما دل على الطهارة، يعني ما دل على طهارة بول وقرء كل دجاج. زين، فعندها سوف نرتب آثار الطهارة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده من العموم الرجوع للعام لإثبات النجاسة، فيكون نظره إلى المنع من بول وقرء كل دجاج جلال، فيكون شاملا للحيوان الجلال الذي منعناه من التناول مدة نشك في زوال عنوان الجلل عنه. صار واضح؟ زين، عندنا احتمالان: احتمال أن مقصوده بالعموم عموم الطهارة، احتمال أن مقصوده بالعموم عموم النجاسة. واضح طبعا الثمرة، بناء على الاحتمال الأول سوف يبنى على طهارة هذا الحيوان المشكوك بول وقرء، أحد الأولى في البول والقرء، بينما على الاحتمال الثاني سوف يبنى على النجاسة. صار واضح؟ زين، مع أن الظاهر من الصورة الرابعة أن المصنف يلتزم بالاحتمال الأول وهو الطهارة، البناء على طهارة وليس النجاسة. إلى هنا واضح كلامي؟ زين. أنا في تصوري التمسك بالعموم الدال على الطهارة تمسك بالعام في شبهة المصداقية. ده ما ذكر المصنف ليش تسوية الفرض أن هذا الحيوان جلام، منعناه عن التناول 5 أيام، زين، نشك في انتفاء العنوان عنه وهو عنوان الجلل. الآن الرجوع لإثبات أنه ليس جلالا بإدخاله تحت العام تمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لأنه ترجيح لإحدى الحجتين على الأخرى بلا مرجح. ليش ما أدرجت تحت الخاص الدال على كونه نجس أمن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ ولذا إذا أبغى أصون كلام المصنف عن الخطأ يفترض أن أحمل على الاحتمال الثاني، مع أنه سيظهر في الصورة الرابعة أنه يلتزم بالاحتمال الأول. بعد يبقى العصمة لأهلها. إن شاء الله واضح كلام. زين. تتأمل بعد يتعين الرجوع إلى العموم المتقدم. وإيش العموم المتقدم عندنا في الصورة الأولى؟ أحسنتم. هذا مؤكد إلى أنه يريد الاحتمال الأول. الاحتمال الأول تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذا لا يمكن الالتزام بالمقام. هذا لا يمكن الالتزام به في المقام. فتأمل جيدا. طيب تأمل يمكن القول بأنه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يرد الإشكال. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة والأخيرة، أن يكون الشك في انتفاء عنوان الجلال عن الحيوان الذي قد ثبت أنه جلال لا من جهة انتفاء موجبات، لا من جهة موجبات انتفاء العنوان عن، مو شبهة مفهومية، لا شبهة موضوعية، المدة المعتبرة لانتفاء العنوان عن معروفة معلومة محددة، منشأ الشاك في تطبيق ذلك عليه خارجان. يعني نشك هل منع من تناول العذر مدة أسبوع أو لم يمنع من تناول العذرة، فنشك في انتفاء الاسم عن أم لم ينتفي. هنا لا مجال للرجوع للعموم المذكور. ليش؟ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد منع من ذلك في الأصول، فعندها نرجع إلى التمسك بالاستصحاب الموضوعي بعدما شككنا في انتفاء عنوان الجلال عن، الآن متيقنين بكونه جلالا نشك نستصحب بقاء الجلال وبالتالي نرتب آثار النجاسة. إذن المصنف يقرر في حال الشك في الشبهات المفهومية يبنى على التمسك بعموم الطهارة، في حال الشك في الشبهات الموضوعية نستصحب بقاء الطهارة في الصورة الأولى، في حال الشك في الشبهات المفهومية في حال بقاء عنوان الجلال نتمسك بعموم ما دل على الطهارة أيضا، في حال الشك في الشبهات الموضوعية في بقاء عنوان الجلال نستصحب بقاء النجاسة. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في المقام. الحديث في آخر ما ذكره المصنف من المطهرات. أقول عد الأعلام من المطهرات خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة بعد ذبحها، وقالوا بأن هذا يوجب الطهارة لما يتخلف من الدم في الذبيحة، فبالتالي لا يوجب التنجيس. بعدما ذبحنا الذبيحة خرج الدم بالمقدار المتعارف، لو أصابك شيء من الدم الموجود في اللحم هل يلزم التطهير؟ لا يلزم التطهير، هو طاهر وليس نجسا. على أي حال عد هذا من المطهرات لا يخلو عن مسامحة، ذلك أنه لا يفيد طهارة الدم الموجود في الذبيحة حقيقة. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على نجاسة الدم المتخلف في الذبيحة حتى نبني على طهارته بخروج المقدار المتعارف بعبارة أدق. احنا مو كنا نقرر بأن الدم الخارج الدم النجس هو الدم الذي يكون في الخارج، زين هذا الآن الدم الموجود في الذبيحة دم في الداخل، فلا يوجد عندنا ما يدل على نجاسته. الآن بعدما ذبحنا الذبيحة وصار هذا الدم خارجا، هل يبنى على نجاسته أو لا؟ يعتمد يا أبو جعفر إذا عندنا دليل يدل على نجاسة مطلق الدم. احنا المفروض قلنا لا، الدم الذي في الداخل لغير نجس، يعني ما عندنا دليل يدل على نجاسة مطلق الدم، وبالتالي هذا الدم الذي وجدناه بعدما ذبحنا الذبيحة نجس أو طاهر، نشك أصالة الطهارة تقضي بطهارته. بل لو التزم شيخ عبد الخالق بأن لنا دليلا يدل على نجاسة مطلق الدم، فبالتالي راح نلتزم بنجاسته، خروج المقدار المتعارف يوجب طهارته بعد حين. صار واضح؟ ولذا أقول عده من المطهرات لا يخلو عن مسامحا،
أو عده
ما لا
يوجب
التنجيس،
التنجيس بعد خروجه، بعد خروج المقدار المتعارف الباقي لو خرج كان طاهرا.
ما توجه
بالقطيفي،
كلم بالقطيفي ما في مشكلة،
حيث طلع الدم طلع بقدم في الذبيحة
صحيح،
قلنا انه طاهر، ما قلنا انه طاهر، هو طاهر حتى لو طلع كان طاهر قبل لا يدخل
صحيح،
ولكن بعد ما طلع الاولي هني صار في عنوان ثاني للدم الباقي
الى وش؟ شوف يا ابني موجود عندك من البداية، زين من البداية عندنا دم داخل في الباطن، من البداية عندنا دم في الباطن، هذا الدم اللي في الباطن انقسم قسمين، دم خرج دم بقي، هل لو لا خب ده الدم الذي بقي لا زال دم في الباطن، ما يحتاج ابو الطاهر او نجس، خلينا نعبر في الباطن، هذا الذي خرج دم صار في الخارج. انجي الان ما دل على نجاسة الدم، زين شامل لماذا؟ مطلق الدم او خصوص الدم الذي في الخارج؟ جميل جدا، اذا ما دل على النجاسة لا يشمل الدم الذي في الباطن المتخلف في الذبيحة، لا يشمل الدم، فالدم المتخلف في الذبيحة الى الان طاهر. جميل،
جينا وذبحناها مرة ثانية واخرجنا عصرناها
وطلعناها، ما يطلع من الهدف خلاص بعد موتها، لا بعد موتها، ولذلك شوف اللي يصير بعد موتها لا قابلية للدفع فيها، وإنما صحيح قل بعدما سلخنا أصابنا دم متخلف في البدن في لحمها، هذا الآن مصاب دم في الخارج، هل يشمله ما دل على نجاسة الدم أو لا؟ هذا الشك الآن يا أحسن، فبالتالي نشك في شموله أم لا، قررنا لا عموم، راح نرجع أصالة الطهارة، فإذا النتيجة أننا بنينا على طهارته مو لأن الدم الذي خرج أوجب طهارته، وإنما احنا أعطينا حكم ظاهري مستفاد من قاعدة الطهارة، يعني حتى لو ما خرج الدم الأول وشككنا في هذا الدم طاهر أو نجس راح نطبق قاعدة الطهارة. صار واضح؟ زين، هذا اللي أقول عده من المطهرات لا يخلو عن مسامحة وليس دالا على المدعى على أي حق، ما يمنع رد أثر على ما ترغبه كيف ما كان، يبنى على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة لأحد وجهين، الأول ما ذكرنا أصالة الطهارة لأنها المرجع عند الشك في حكمه، بعد عدم وجود عموم يمنع من الرجوع إليها، عموم يدل على نجاسة مطلق الدم، لأنه لو وجد عندنا عموم يدل على نجاسة مطلق الدم لن نشك، سيكون هو العام الفوقاني الذي نرجع إليه في كل مورد شك، وبالتالي ما يوجد عندنا. زين. اثنين، سيرة المتشرعة المنعقدة على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم مع كثرة الابتلاء بذلك، ولو كان المتخلف في الذبيحة نجسا لبان، لو كان لبان. طيب أيضا هناك لازم آخر يوجب وقوع المؤمنين في الحرج يمنعنا من القبول بنجاسة الدم المتخلف في الذبيحة. نقول لو بني على عدم طهارة ما يتخلف على عدم طهارة ما يتخلف في الذبيحة من الدم بخروج المقدار المتعارف، لزم عدم جواز تناول اللحم. ليش؟ لأن قسما من اللحم لا ينفق عن الدم حتى بعد التطهير غالبا، هذا لولا. وبالتالي بل حتى لو بالغ الشخص في عملية الإزالة يبقى شيء من الدم وإن قل في الذبيحة، وبالتالي لا يجوز لنا التناول حتى نحفظ أنها لا تشتمل على قطرة دم واحدة، وهذا من الصعوبة بمكان. فبالتالي يستلزم عسرا وحرجا بالنسبة للمكلفين يمتنعون عن تناول اللحم حينئذ، وبالتالي لا يمكن الالتزام به. قلت هذا الكلام الأخير أخص من المدعي، لأن بعض أقسام اللحم لا يشتمل على شيء من الدم. خب أكلوا ذا القسم وذا القسم تركوا، فلا يلزم عسر ولا يلزم حرج كما لا يخفى. النتيجة أنه إن بني على كلام المصنف لزوم العسر والحرج، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في المطهرات، وبه يتم الحديث، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.